أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الوجه الثاني من الوجهين اللذين أفادهما السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، لإثبات أن أموال الخمس والأنفال وما شابهها كالفيء مثلا ليست ملكا شخصيا للرسول أو الإمام صلوات الله وسلامه عليهم، أو كما قد يعبر لولي الأمر حتى لو كان ذلك الولي الأمر هو المعصوم عليه السلام. بعد أن تقدم الوجه الأول مع مناقشته، الوجه الثاني هو التحليل والتدقيق فيما تفيده آيتا الخمس والأنفال. آية الخمس ماذا تقول باختصار؟ لأنه تقدم، نحن قبل جلستين تقدم من نفس كتابه قرأنا الوجه الذي أفاده بشكل مطول، لكن خلاصته حتى ننظر فيه هو أنه وإن كان الظاهر البدوي الأولي لآية الخمس ولآية الأنفال هو التمليك، إما لأن اللام أولا وبالذات تدل على الملكية، أو لأن اللام تدل على الاختصاص التام الاعتباري الذي يساوي ويساوق الملكية أو يلازمها. على هذا الأساس لا شك أن الظاهر البدوي هذا، إلا أن خلاصة كلامه رحمه الله أن هناك أسباب تدعو لرفع اليد عن هذا الظاهر الأول. عن صياغة للبيان مني باختصار، السبب أو السببان الرئيسيان اللذان يدعوان إلى هذا، أولا التدقيق في سياق الآية، ونجعل المحور حول آية الخمس، ومنه يتضح الكلام في آية الأنفال وفي آية الفيء. الآية تقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. يقول بأن هذه الآية يدور أمرها كمانعة خلو بين ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يراد منها ما هو الظاهر البدوي، الملكية الاعتبارية المتعارفة بين العقلاء والتي ليست من تأسيسات الشارع، إنما الشارع يتدخل في مصاديقها لا في المفهوم، مفهوم عقلائي عرفي. والملكية الثانية الملكية التكوينية، والملكية الثالثة ملكية التصرف. يقول بأنه إذا أريد الحمل على الملكية الاعتبارية فهذا يمكن تصحيحه في الرسول، ويمكن تصحيحه في الإمام بعد الرسول، ولكن لا يمكن تصحيحه في الباري، فإن العقلاء لا يتصورون إثبات ملكية اعتبارية بهذا المعنى للباري عز وجل. ليش؟ لأن الباري هو المالك بالملكية المطلقة التكوينية، الملكية القيومية، هو قائم على كل شيء، فلا يتصور العقلاء إثبات ملكية اعتبارية له ينعزل عنها بتمليك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يعود مالكا. وعلى هذا فحيث إن اللام أولا وبالذات في نفس السياق أثبتت الإضافة لله عز وجل، فلا بد من أن يكون ما نثبته للرسول ولذي القربى الإمام بعده أن يكون قابلا للتصور عقلائيا في الله عز وجل، وحيث إنه غير قابل للتصرف، قابل للتصور في الله سبحانه وتعالى، فلا محيص لنا عن رفع اليد عن هذا الظهور البدوي الأولي. وأما الملكية التكوينية فقال أولا هو خلاف الظاهر جدا، لأن الكلام في الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية خطابات عرفية عقلائية، لا تحمل على المعاني الفلسفية والعرفانية الدقيقة. ومن هنا عبر عن من قال أو احتمل أن الملكية هنا تكوينية بأنها تمور على ألسنتهم مورا، ها؟ وإن كان بعض أعاظم المدققين هو الذي ذهب إلى هذا الاحتمال كالمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. فيقول الملكية التكوينية واضح أنها ثابتة لله، لا محذورة في القول بها هنا من جهة الله. واعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه، واضح جدا ثبوته، بل مو بس الخمس، كلكم وما تملكون ثابتة الملكية التكوينية لله في حقه. ولكن لا معنى لها هنا من جهتين. الجهة الأولى جهة أنه كيف تثبت للرسول، أولا أنها خلاف ظاهر الدليل الذي هو بصدد التشريع، فهو ظاهر في التشريعات العرفية العقلائية لا في هذه المعاني الدقيقة. باب التشريع لا ربط له بباب التكوين بهذا المعنى، هذا أولا. فأصل المقام مقام آخر غير مقام التكوين، فلا ينبغي الحمل على عالم التكوين، هذا أولا. وثانيا يلزم من هذا أن يقال بالملكية التكوينية بمقتضى السياق للرسول وللإمام، هسه إما بنحو الشركة ولا يتصور شركة في الملكية التكوينية، وإما بنحو الطولية، والطولية أيضا غير متصورة وغير ممكنة هنا، لكنه لا يبين الوجه في ذلك رحمه الله. يقول لا معنى للملكية الطولية في التكوينيات أصلا غير متصورة. كيف يعني الله يعزل نفسه عن الملكية التكوينية ويعطيه؟ الشيء لا ينطلب عما وقع عليه، هذا مو مقام تشريعي، هذا مو مقام تشريعي حتى يعطى للرسول، مو مقام اعتباري بعبارة أخرى.
ليس عزلا، لا يلزم إعطاء الرسول وإقداره على التصرف، ليس عزلا،
لا مو تصرف، ملكية تكوينية، أن يكون ثابت له بمقتضى الملكية التكوينية، مو التصرف، مو قدرة على التصرف خارجا، شيء وراءه، هذا هذا
الملكية بمعنى تقويم المملوك،
القيومية،
قيومية.
على كل حال هو هكذا يقول هسه فعلا. أي أي صحيح. المعنى الثالث يقول أن يكون مراد هنا ملكية التصرف، أنه أولى بالتصرف. يقول لا محذور يتصور العقلاء، وهذا مقام اعتباري أو تكويني، مقام اعتباري هذا، أنه على مستوى التشريع هو الأولى بالتصرف في هذه الأشياء. أولا وبالذات الله أولى بالتصرف، ثانيا وبالعرض أعطى الله هذا المقام لرسوله، ثالثا بعد الرسول للإمام لذوي القدرة. يقول هذا لا يتأتى منه أي محذور، فلا مانع، فلا محيص عن القول بهذا. خب هذا ما الذي فهمه بعض المحققين من تلامذته منه؟ فهم أن السيد الإمام لا يقول بأن هذه الأملاك ملك لأحد، تبقى أملاك عمومية، هكذا عبر، لا هي ملك لخزينة الدولة، لا هي ملك لباية مال المسلمين، لا لعموم المسلمين كرقبة الأرض المفتوحة عنه والمحياة حال الفاتح، إنما ماذا يقول؟ هذه أملاك عمومية في اختيار وتصرف ولي الأمر الرسول، ثم فهذه أموال لا مالك لها، لا مالك لها، لكن لا يحق لأحد التعدي عليها، لأن الذي ثبتت له ولاية التصرف فيها هو الله أولا وبالذات، الرسول ثانيا وبالعرض. يقول مقام مقام تشريعي يتناسب مع الأدلة التشريعية، السياق منحفظ، نتصور بنفس المعنى، نتصور الأولوية في التصرف في الله، مو بنفس المعنى، مو بنفس المصداق، بنفس المفهوم يعني، نتصورها وإن كانت ثابتة أولا وبالذات لله، ثانيا وبالعرض بتمليك من الله للرسول، وبعد الرسول يكون ثابت لي ولي الآن. فهذا المعنى هو الذي نختاره ولا محيص لنا عن اختياره. هذا خلاصة ما أفاده. ثم أضف نقضا، قال لو قلنا بالظاهر البدوي بالملكية الاعتبارية يلزم لازم لا يلتزم به أحد من المحققين. ما هو هذا اللازم؟ يلزم أن تكون هذه الأموال اعتبارا هي ملك لرسول الله صلى الله عليه وآله. توفي رسول الله عنده آلاف الدنانير، والدراهم، يلزم من هذا أن تكون إرثا بين ورثته النسبيين، لأنه ملك شخصي له، لأن هذا ملك شخصي له، مع أنه لا شك ولا ريب في أن هذه الأموال بإجماع المسلمين وبالأدلة الناطقة عندنا لا تورث بهذا المعنى، بل الأدلة عندنا مستفيضة يعبر أو متوافرة على أن هذه الأموال تكون للإمام من بعد الإمام، يعني الرسول الإمام تكون للإمام من بعده، يعني هذا ثابت له لا بمعنى بمقتضى منصب النبوة ولا بمقتضى منصب الرسالة، بمقتضى منصب الولاية والإمامة، فيكون للإمام من بعده وهكذا. فإذا ما توفوا أو انعزلوا عن الولاية الظاهرية، يعني تعبير لعله غير دقيق، ها؟ ولو من باب أن الله عز وجل أراد ذلك كما في حال الغيباء، فولي الأمر الفعلي هو الذي يتولى هذه الأمور، لأن مو هو يصير مالك، هي أملاك عمومية يتولاها من جلس في هذا المنصب، سواء كان بالأصالة أو بالوكالة والتولية، المعصوم ثبت أيضا بالتولية من قبل الله عز وجل، والفقيه مثلا ثبت بالوصائف. ما نريد نتكلم فيها التفاصيل، نريد نرجع إلى صلب البحث، يعني نريد نرجع إلى صلب البحث. نقول صحيح أن الأمر بحسب الظاهر دائر ابتداء بين هذه الاحتمالات الثلاثة التي ذكرتها، بين الملكية الاعتبارية والملكية التكوينية وملكية التصرف، لكن نقول أولا خلنا نتكلم عن الملكية الاعتبارية. لا شك أنه كما يقول ظاهر هذه الأدلة أنها في مقام التشريع، فلا معنى لحملها على الملكية التكوينية، بمعزل أن نتصور طولية أو ما نتصور، ولا مانع من تصور الطولية، لكن نقول بأنه بالنسبة للملكية الاعتبارية، فأقول بحسب ظاهر الأدلة الأمر دائر بين الملكية الاعتبارية للرقبة والملكية الاعتبارية للتصرف، بعد أن استبعدنا الملكية التكوينية بحسب ظاهر الأدلة، وبالملكية الاعتبارية للرقبة دفعها رضوان الله تعالى عليه بدعوى أن العقلاء لا يتصورونها في الباري عز وجل، لا يتصورونها في الباري عز وجل ولا يتصورون إثباتها له. أقول الإثبات المصداقي ليس ميزانه بيد العرف وبيد العقلاء، الميزان الإثباتي إثباته على المستوى الشرعي بيد الشارع، ومن هنا قد لا يثبت العقلاء شيئا ويثبته الشارع، وقد ينفي العقلاء شيئا ويثبته الشارع، وقد يثبت العقلاء شيئا وينفيه الشارع كما في الملكية الربوية، العقلاء لا يمنعون ولا يمانعون ابتداء، وقد تجد في التشريعات الوضعية العقلائية من يتقبل ذلك بلا أي مانع، ولكن فرق بين المفهوم والمصداق، ليس خلط، هذا ما أريد أن أريده أولا، أن أريده أولا أنه ليصير خلط بين المفهوم والمصداق. السؤال يقول هل يتصور في الله عز وجل عقلائيا إثبات ملكية اعتبارية له بعد أن ثبتت له الملكية التكوينية القيومية أو لا يتصور؟ هذا هو السؤال. أقول ما الذي يمنع عقلا، بل البحث ينبغي أن يصير عقليا مو عقلائيا يا إخوان، لأن التدخل في المصاديق لا معنى لحصر أنفسنا بما جرى عليه متعارف العقلاء، بل لابد أن يصير البحث عقليا، فإذا أمكن ثبوتا ودل عليه الدليل إثباتا لا مانع منه، إلا أن يكون هناك ارتكاز قوي جدا يصرف الدليل عن ظاهره. لنمشي مع الأدلة، الله عز وجل مالك تكوينا لكل شيء، خلاف في هذا؟ ملكية هم قيومية، أقوى أنواع الملكية التكوينية، فإن الإنسان مالك تكوينا لتصرفاته، ولكن ليس أقوى أنواع الملكية بتمليك من الله،
الملكية القيومية التي ليس فوقها متصرف أو مؤثر في الكون علة العلل ثابتة لله عز وجل. طوق القانون على كل شيء محيط بكل شيء. خب جيد، نقول مع هذه الملكية التكوينية هل يتصور عقلا أن الله عز وجل يملك ملكية طولية في طول هذه الملكية إما اعتبارية أو تكوينية أو لا يتصور؟ نقول لا نجد في العقل ما يمنع من هذا، لا نجد في العقل ما يمنع من هذا. أما على مستوى الملكية التكوينية فالله ملكك تصرفاتك في طول إحاطته وقدرته على سلب هذا منك في أي لحظة، بل بالدقة، وأنت تتصرف فأنت تتصرف بتصرفه عز وجل. خب جيد، نقول أما فيما يرتبط بالاعتبار، الاعتبار سهل المؤونة، عالمه عالم الاعتبار وعالم التشريع، صحيح؟ فالله عز وجل على مستوى التشريع يقول ما غنمتم، الغنم غنم تكويني أو غنم تشريعي؟ هنا يا إخوان الغنم غنم تكويني أو غنم تشريعي؟ ها؟ لا لا، الغنم الثابت في المقام الذي يثبت لله خمسه تشريعي بلا شك. فإن الله عز وجل ما يتحدث عن السيطرة ولو سرقت ماله، يتحرض عما ملكته أنا، عما غنمته وربحته واستفدته. يقول ما ربحته واستفدته لي خمسه. أقول لكم لو أنني غنمت تكوينا عن طريق الربا، الله له خمسه؟ أنا غنمت؟ لا، الغنم الذي يكون لله خمسه هو الذي يكون غنم على مستوى التشريع، مو مجرد السيطرة والسلطنة. أنا غنمت الآن كتبك بالقوة، لكن الله لا يمضي هذه الملكية، فهل يكون لله عز وجل خمس هذه الأموال التي أنا غنمتها منك بالقوة؟ غنم تكويني حصل، سلطنة تكوينية حصلت. الكلام هنا عن الغنم التشريعي، يعني الغنم التكويني الذي هو غنم تشريعي، مو كل غنم تكويني. الله عز وجل يقول لي الخمس من هذا، يعني أنت تملك أربعة أخماس، وهذا والخمس من هذه الأخماس يصير لمن؟ لي. ومقتضى الظاهر الذي يكاد يكون صريح، مو بس ظاهر، أعلى مستويات الظهور، أن سنخ غنم الله عز وجل للخمس هو سنخ غنمك للأربعة أخماس. هسه يوجد فذلك وتكييف هنا، أن الله عز وجل يغنم الخمس بعرضك أو في طولك. بحث هنا موجود في كتاب الخمس، أنك أنت غنمت الخمسة أخماس ومباشرة يخرج خمس لله عز وجل، طبعا بنحو الشرط المتأخر ما لم تصرفه في المؤونة وإلى آخره، أو أنه من أول الأمر لا يدخل في ملكك إلا أربعة أخماس، ومن قبيل الدفع للرفع الخمس الخامس يذهب إلى الله عز وجل. الرأي المعروف هناك أنه حتى يصدق أنك غنمت الكل، لأن ظاهر الآية أنك غنمت الكل وأن الله يأخذ خمس هذه الكل، أن الله عز وجل يأخذ منك لا يأخذ في عرضك، فيقولون نحن نلتزم بالملكية آنا ما، طبعا مع انحفاظ الشرط المتأخر ما لم تصرفه في المؤونة، أما إذا صرفته فينكشف أن الله عز وجل لم يأخذ شيئا. هذا بحسب المقيدات المنفصلة، ها الخمس بعد مؤونة السنة له ولعياله. إذن المطلب شوية دقيق، إذن فظاهر الآية الكريمة أن الخمس الخامس الذي يتلقاه الله منك يتلقاه على وزان تلقيك للخمسة أخماس، مو للأربعة أخماس. إيه أنت تلقيت الخمسة وهو أخذ خمسها منك، فالظاهر بمقتضى السنخية الاعتبار. جيد، خب نسأل هل يوجد محظور عقلي من أن الله عز وجل يكون مالك للكل تكوينا، وأنه لحكمة يملك نفسه تشريعا، يملكك تشريعا خمسة أخماس ثم يأخذ منك لحكمة خمس هذه الأمور لهدف تشريعي وهو التوازن الاقتصادي في المجتمع مثلا، أو لتمشية أمور الإمام المعصوم الذي يتولى أمر المجتمع؟ يوجد محظور عقلي؟ ليس لا يوجد، فقط يوجد تحسين عقلي هنا في المقام، لا يوجد أي شيء. ليش ما نتصور إحنا ملكية اعتبارية؟ لو إننا كنا نتكلم أن الله مالك اعتبارا في مقابل الملكية التكوينية القيومية، نعم يأتي المحذور، لكن نقول في طول الملكية التكوينية لله، الله ملكك أن تستربح ثم اقتطع مما استربحته خمسه تشريعا لهدف تشريعي فقط، مو لأن الله عز وجل والعياذ بالله محتاج لهذا الأمر، لا، واضح جدا أن الله عز وجل يأخذه ليعطيه إلى رسوله الذي هو خليفته الخاص في الأرض، أو إلى الإمام الذي هو خليفته الخاص في الأرض. إذا وضحنا للعقلاء، أقول عقلا لا يوجد محذور وكافينا المقدار، وإذا وضحنا للعقلاء هالحيثية هذه على أساس مبانينا التشريعية، أن كل من يتولى الولايات حتى الاعتبارية إنما يتولاها في طول ثبوتها لله أولا وبالذات، فنقول العقلاء أيضا يحسنون هذا لو تبنوا مبانينا الفكرية العقدية، ها؟ إذا لا توجد مشكلة، فلا العقل يمنع ولا العقلاء يمنعون. إذا لا العقل يمنع ولا العقلاء يمنعون، نبقى نحن والظاهر، فلماذا نصيغ إلى خلاف الظاهر؟ لماذا نصيغ إلى خلاف الظاهر؟ نبقى نحن وهذا الظاهر، فهذه الأموال الخمس ملك لله عز وجل. هنا يأتي البحث يا إخوان، إذا صار الأمر هكذا ولم يعد هناك محذور في تصور هذا الأمر، يأتي البحث في الإيراد الثاني، يقول هذا يرد عليه إشكال التوريث. هو هذا ظاهر الأدلة، هذا المقام مقام التشريع أو لا؟ المقام مقام التشريع أو لا؟ اللام ظاهرة فيه، إما في الملكية كما هو رأي المشهور وليس ببعيد، أو في الاختصاص التام المسابق للملكية، هذا هو ظاهر الأدلة، والمحكم هو ظاهر الأدلة، ولذلك هو ما أنكر أن ظاهر الأدلة هذا، أراد أن يأتي بمحاذير عقلائية وتشريعية تسقط هذا الظاهر وتدعونا إلى رفع اليد عنه. ما أنكر القصور، ما أنكر أن الدليل ظاهر وادعى القصور في دلالة الدليل رحمه الله، بل هو قابل أن الدليل أول ظاهر في هذا، لكن يوجد محذوران. المحذور الأول عدم إمكان تصور العقلاء للملكية العقلائية في الله عز وجل. مولانا هو شو يقول في تعبيره؟ تعبيره قاصر جدا رضوان الله تعالى عليه، يقول بأن العقلاء لا يتصورون أنهم يملكون الله عز وجل، مع أن العقلاء هم الذين يملكون. العقلاء لهم دخل في تصور المفاهيم مولانا، الشرع لا يجري مجرى العقلاء في المصادق، الشرع قد يوافقهم في شيء قد يرفض في شيء، العقلاء يمنعون التملك من باب الربا أو لا؟ لا يمنعون، بما هم عقلاء لا يمنعون، سواء ربا القرض أو ربا المعاملة أوضح، أسا ربا القرض قد يسخفونه في بعض المصادق، بينما ربا المعاملة لا يرون فيها أي بأس، هو هذا الحنطة كيلوين من يساويان كيلو من هذا الحنطة، هو هذا الحنطة جيد، فلا يرون العقلاء في أي محذور. ولذلك عقلاء مكة كانوا عقلاء جمع، ما كانوا مجانين، إنما البيع الربا، ما كانوا يتكلمون عن ربا القرضهم، كانوا يتكلمون عن ربا المعاملة. طبعا هذا خلل، يعني استطراد جملة من الفضلاء، شفت سواء في وسائل الإعلام أو في بعض الكتابات يستدلون بهذه الآية على حرمة الربا حتى في القرض، مع أن هذه الآية واضح أنها غير متعرضة لربا القرض أساسا، هي في ربا المعاملة. على كل حال المهم في المقام، المهم في المقام هو أن مفهوم الملكية متصور عقلا أو غير متصور؟ نقول متصور. إذا متصور نحن والأدلة الإثباتية، إذن ما عندنا أكثر من بحث ثبوتي وبحث إثباتي. خب جيد، يقول يوجد محذور من هذا القول، لنفترض أنه ارتفع الإشكال الأول، يوجد محذور بل محذوران. المحذور الأول أنه يلزم من هذا أن الله عز وجل إذا وكل وكلف نبيا بالتصرف، يعني ملك نبيا، هو بعد انعزل عن الملكية، لأنه في الملكيات العقلائية الاعتبارية القضية هكذا أنه ما يعود إلى حق التصرف إذا ملك. أقول لا يلزم هذا اللازم، هذا اللازم يلزم فيما لو كان المملك نسبته مع المملك نسبة عرضية لا نسبة طولية. من جهة أخرى، يعني لو أنا ملكتك يلزم هذا اللازم، أما لو ملكك من له القيومية على السلب لهذه الملكية في كل لحظة حتى تشريعا، يلزم هذا اللازم؟ لا يلزم هذا اللازم.
ولكن التمليك الطولي بين
في الاعتباريات
الممكنات غير متصور.
ها؟ لا لا، التمليك التكويني قصدكم؟
لا لا، طول التشريعي.
إيه ما مشكلة، إيه إيه ما مشكلة. فنقول هنا الله عز وجل، الله عز وجل يبقى مالك التصرف حتى تشريعنا مو بس تكوينه، فيك وفيما ملكك، فلا يلزم عزله. ليش هو رضوان الله تعالى عليه يقيس مقامنا على تمليك عرضي ما بين زيد وعمر؟ وهذا غير صحيح. انت خذ كل شيء حتى تشريعا الله عز وجل ملكك تشريعا التصرف في أموالك أو لا، يستطيع في كل لحظة أن يسلب هذه الأموال منك أو لا، مو تكوينا تشريعا. شيخنا الرسول أولى بك من نفسك، الله مو أولى بك من نفسك تشريعا وتكوينا.
هذا أول الكلام.
ها؟
لعله يقال هذا أول الكلام،
أن الرسول أولى بكم من أنفسكم.
نعم موجود هذا.
على كل حال ما نريد ندخل الآن في المناقشة في الولايات التفصيلية، موجود بلي دكتور مهدي الحائري وأمثاله يقولون ينفون هذا، إلا أنهم ينفون ما دلت الشمس عليه، ينفون ما هو واضح وصريح، ينفون الولاية مطلقا أصلا للممكنات، ينفون الولاية حتى لأولياء الله عز وجل بهذا المعنى، الأولوية في التصرف. لكن هذا خلاف صريح الأدلة الشرعية، خلاف صريح الأدلة الشرعية جدا. ما نريد ندخل في التفاصيل بعد ما تتيه البحث. أنا أقول الملكية الاعتبارية متصورة أو لا؟ متصورة. إذا الملكية الاعتبارية متصورة في الله، الله عز وجل له ولاية على الرسول وعلى جميع المخلوقات في كل لحظة أو لا؟ لا. إذا له ولاية فهي يملكك ويبقى له ولاية على ما أنت مالكه، ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة أبدا أبدا. يتصور هذه الطولية في هذه الأمور، إحنا تصورناه في ولاية النكاح في الأب والجد، أيضا هناك ذكر هذا الكلام، مع أن هذا مقام ضعيف من الولاية الله عز وجل أعطاهم إياه. أن قيل هناك بأن الأب وحده يستطيع الجد أن ينقض تصرفاته ولا يحق له، أحد النظريات هناك، وما قال أحد بأنه غير ممكن، إنما كان الكلام كل الكلام هناك في استفادتها من الأدلة وعدم استفادتها إثباتا. فنقول في الله عز وجل واضح أنه تكوينا ما لنا شغل الآن، تشريعا الله عز وجل له هذا المقام أم ليس له هذا المقام، واضح جدا أن الله عز وجل له مقام التصرف فيما خولك وملكك على الإطلاق، هذا مسلم أصلا ما في بحث. وعلى هذا الأساس فمجرد تصورنا الملكية الاعتبارية في الله لا يعني أنه إذا ملك الرسول يعني انعزل عن الملكية، لا يعني أبدا.
الهيبة بين الأرحام لعله كمان مثال،
أيضا لا بأس بها، يملكك الرحيم وما دمت لم تتصرف يستطيع أن يأخذ، أنت في حال التصرف في حال بيع والشراء يستطيع أن يتراجح، ما في مشكلة، هذا شيء بديهي أصلا متصور وبديهي، مع أن هذه المصادق كلها أضعف من محل كلامنا. ها بلا شك، بس هو مو مالك بالفعل،
لله
مو مالك بالفعل ملكية اعتبارية، مثلا ذوي الرحم مو مالك هو، بس يستطيع أن يرجع الملكية إليه، يستطيع أن يرجعها ويكفي هالمقدار. فليكن الله عز وجل المالك تكوينا ارتفعت ملكيته الاعتبارية، لكنه رفع يستطيع أن يسترجعه في أي لحظة. شنو المحذور؟
لما ملك هل يمكن أن يكون لشيء واحد؟
ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه بالوتين، لو لا سمح الله، فرض المحال ليس بمحال، الله النبي انعزل عن عصمته، فرض المحال ليس بمحال، انعزل عن عصمته، الله عز وجل يريد يسترجع هذا منه، أعطاه إياه لأنه كان معصوما، كان مستقيما، يقدر وما يقدر يقدر، هذا مصورها في الولي غير المعصوم بشكل واضح.
نستطيع أن نقول بأنه يمكن أن تنعزل الملكية الاعتبارية من الله سبحانه وتعالى.
شو المانع؟
أقول ويستطيع أن يسترجعها بالملكية التكوينية
بمقتضى ولايته الثابتة له اللي أصولها قائمة في عالم التكوين، مقتضى كونه خالق كل شيء، مقتضى كونه ولي على كل شيء، مقتضى كونه محيط بكل شيء، سلطان على كل شيء. شو المانع؟
أقول ليس
بنفس إيه ماكو مانع. فنقول للمستشكل، نقول له بأن الله عز وجل إذا ملاك يستطيع هذه الملكية أن يفسخها في أي وقت ويسترجعها، لا أقل تصورها كما أن صاحب الرحم ما لم يغير في العين يستطيع أن يسترجع في أي وقت، لا أقل تصورها بهالمستوى. موجود هذا أو ما موجود؟ موجود.
ألا يلزمنا أن يكون تحصيل الحاصل؟
شنو؟
تحصيل الحاصل ومالك التكوين.
لا لا، هذا مقام آخر، مو تحصيل الحاصل، مقام الاعتبار قابل للتفكيك، ما مشكلة، الله عز وجل يفككه. مقام الاعتبار مقام اعتبار، هو ينطق عن نفسه مقام اعتبار، يعتبره كيف يشاء. ها؟
سابقة ومالك.
في مرحلة مالك بسنخ آخر من سنخ الملكية، وإلا أنت جنابك الآن ما تعتقد أنك مالك لأمورك ملكية اعتبارية؟ مالكها ملكية اعتبارية، والله مالكها أو لا بالملكية التكوينية؟
تكوينية
طبعا. إذن هذا مو مختص بمحل كلامنا،
كلامك
في
الموضوع الواحد
يعني. ما قلنا قل لا لا، في نفس الموضوع، هذه العباءة نفس الموضوع، أنا مالكها بالملكية الاعتبارية الآن
من جهة المالك،
من جهة المالك الله عز وجل مالك لهذا تكوينا أو لا؟ أنا مالكه اعتبارا الآن، ليس مالكا له اعتبارا إلا أن يدل الدليل على ذلك.
عزل على
مو عزل، تعبير خطأ، التعبير خطأ. إذا تريد بالفعل مالك اعتبارا نقول هذا يتبع الدليل، لكن الله عز وجل قادر على أن يسلب مني هذه الملكية في كل لحظة، يعني هو مالك ما هو أقوى من الملكية الاعتبارية.
ما بحثناه الآن، أنا مالك لهذه العباءة ملكا اعتباريا.
نعم. إذا نقول إذا نقول إذا نقول إذا نقول وهو الصحيح أن عالم الاعتبار يتبع عالم التكوين، فهو مالك ملكية اعتبارية تامة باعتبار ناشئة من ملكية من الملكية التكوينية. شو المانع؟ شو المانع؟
أتصور كلام الشيخ أنه
ماكو مانع.
لا، مو قضية أنه هذا المانع، أنا أتصور أنه هو مالك تكوينان، فبعد تصوير مالك اعتبار
شو يعني؟ عفوا يا إخوان، يا إخوان، شو معنى مالك اعتبار؟ أصلا حكم الوضع هنا شو معناه؟ معناه ترتيب آثار الملكية الاعتبارية. خب آثار الملكية الاعتبارية ثابتة له عز وجل بطريق أولى، كل آثار الملكية الاعتبارية ثابتة له، لما المحذور؟ ما المحذور؟ عالم الاعتبار يطبع عالم التكوين في الله عز وجل، ما في مشكلة أبدا عليه. نقول يبقى المحذور الثاني، وهو محذور التوريث، يقول يلزم من هذا لازم لا يمكن أن يلتزم به، وهو أنه يلزم من هذا أن تصير إرث شرعي بين أبنائه وبناته وزوجاته، في الرسول يعني بين بناته وزوجاته، وكذا في الإمام. أقول ما أسهل التخلص من هالمحذور، بل هو تخلص منه من دون أن يلتفت رضوان الله تعالى عليه. نقول قانون التوريث قانون عقلي أو قانون شرعي؟ العقلاء لهم علاقة فيه؟ ما لهم أي علاقة فيه؟ ها؟ ما لهم أي علاقة؟ العقلاء من تدخلوا في تشريع الله صار أكو عصبة وصار أكو ماذا وعولوا إلى آخره. العقلاء هذا قانون تشريعي، فسعة وضيقا أمره بيد التشريع، جيد، ما تترك من أموال فهو كذا، يجيك دليل صحيحة البزنطي وغيرها، ما كان لي من بسبب الإمامة فهو للإمام من بعدي، وما كان من أموالي من غير ذلك فهو على كتاب الله وسنة رسوله. هو رضوان الله تعالى عليه العجيب العجيب، هو في مقام نفي أصل الملكية الاعتبارية جاء بهذه الروايات وادعى أيضا استفاضتها، هي مو مستفيضة مو لها المستوى، لكن على كل حال يوجد فيها أدلة معتبرة، على الأقل روايتان معتبرتان موجودتان فتصلحان لتقييد أدلة التوريث. شنو المانع؟ ما دام أدلة لفظية تقيد بأدلة لفظية أخرى صريحة في النظر إليها، ما كان لي بسبب الإمامة فهو للإمام من بعدي، وما كان من غير ذلك أو من طريق غير ذلك فهو على كتاب الله وسنة رسوله.
ها؟ ما كان لي يعني ما كنت أملكه.
فأنا أقول هذه الأدلة هي أيضا دليل على أن الملكية الاعتبارية ثابتة له، لأنه قال أنا عندي أموال أملكها، المملك لي لها جهتان، جهة الإمامة ملكتني بحسب تشريع الله شيئا، وأعمالي من كري الأنهار وغرس الثمار وإلى ما هنالك، يعني ما يقول إلى ثمار، ها ماذا هذا أيضا ملكني، ما كان ملكا لي من هذا الطريق فهو للإمام من بعد، ما كان ملكا من ذاك الطريق فهو باق تحت دليل التوريث على كتاب الله وسنة رسوله. في بعض في واحد من الروايات للذكر مثل حظ الأنثيين، إشارة إلى ملكية الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم. فهذه الأدلة ملمحة إن لم نقل مصرحة بل ظاهرة في أن الملكية له، لأنه جعلها من نفس السنخ، أملاكه من سنخ واحد، أسباب المملكة له واحد، منها الإمامة وواحد منها الأمور الأخرى، الجبال والأعمال والتجارات وإلى ما هنالك. جيد، إذا كان الأمر هكذا فأنت جئت بثلاث روايات سيئة، ها جئت بها لتنفي الملكية الاعتبارية، فهذه الأدلة واضحة في أنها تقيد قانون الدوري، فلماذا لا تقيد بها قانون الدوري؟ لماذا؟ وعلى هذا الأساس تصير هذه الأموال ملكا له، المقتضي تام، يعني الإمكان الثبوت، الأدلة واضحة ظاهرة في هذا لله وللرسول حينئذ. و بعد هذا نقول اللوازم التي قلت هي ممتنعة لوازم غير ممتنعة، أما العزل والإنعزال اللي قلت بعيد في الله نقول لا يلزم، وأما الثاني فنقول أيضا لا يلزم، لأن دليل التوريث ليس دليلا عقليا غير قابل للتصديق، دليل شرعي اعتباري ألفاظ قيدت بصراحة في بعض النصوص اللي أنت جبتها وتستدل، لكن هو جابها حتى يستدل بها على العكس ما كان لي من جهة الإمامة، بينما واضحة هي في حسب ظهورها أن هناك سنخان من الأموال له، سنخ ثبت له من جهة كونه إمام، وسنخ ثبت له من جهة كونه فلان ابن فلان عمل في الأرض فزرع بستانا وكرى نهرا وإلى أوطان، قسم أملاك إلى قسمين، واضح قسم يصير إرث لأولاده وقسم ما يصير إرث لأولاده، إرث لشخص واحد وهو الإمام بعده. إذن فنحن لم نجد أي مشكلة أبدا في تطبيق آية الخمس على الملكية الاعتبارية، هذا كله في الملكية الاعتبارية. أما ما ذكر في الملكية التكوينية من إنكار تصور الطولية فدعنا منه، ممكن لو ممكن بحث عقلي ثاني محل بحثنا، لكن من واضح السيد الإمام أن هذه الآية أبعد ما تكون عن الملكية التكوينية، لأنها في مقام الحديث عن الملكية التشريعية، الغنم التشريعي بعبارة أخرى. وأما الأولوية في التصرف فهو وافقنا أنه لا يصار إليها إلا إذا أبطلنا الاحتمالين الأول والثاني، لأن اللام ظاهرة في الملكية فهي إما ملكية تكوينية وإما ملكية تشريعية، فنحن قلنا ممكن ثبوتا والأدلة عليه إثباتا، فلا تصير النوبة بعد للثاني، لا تصير، لكن لو تنزلنا وقلنا تصير للثالث يقول هو أولوية التصرف، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني أولوية التصرف لله فيه. نقول أنت جنابك اعترفت في بقية عبارتك أن الله أولى بالتصرف في كل الأموال مو بس في الخمس، مو في كل الخمس، فقد يقول قائل هنا ما معنى أن يكون الله أولى بالتصرف في خصوص الخمس مع أنه هو أولى بالتصرف في الكل بمقتضى ملكيته القيومية التكوينية القيومية؟ يلزم من الملكية التكوينية القيومية أولوية تشريعية أيضا، قلنا من باب التلازم بين التكوين والتشريع، ها في الباري عز وجل، فلماذا كان أولى فقط في خصوص الخمس؟ الإشكال بهالصورة يا إخوان قابل للرفع، يقال صحيح وأولى بالكل، لكن هنا يريد أن يوطن خاطئ لإثبات أن هذه الأموال الأولى بالتصرف فيها ثانيا وبالعراض هو الإمام، الإمام الرسول، ها مو الإمام يعني هنا في مقابل الإمام الرسول ثم الإمام الإمام. خب جيد، وعليه فسكت عن البقية وإن كان هو أولى بالتصرف فيها. كافي هالمقدار في رفع الإشكال. بعبارة أخرى الإشكال إنما نشأ لو كان هذا المقام مقام التحديد، يعني نفي الأولوية في البقية، فيقال بأنه لا معنى له لأن الله أولى في الكل، لكن المقام ليس له مفهوم، ليس له مفهوم. الكلام حيثي جهتي من جهة هدف التشريع، وهدف التشريع هو إعطاء ميزانية للنبي، ميزانية للإمام. ها جيد، فهذا الهدف التشريعي يتحقق بمقدار الخمس، ومن هنا تحدث عن الأولوية بهذا اللحاظ لهذا الهدف. لو كان الهدف إثبات الولاية الكلية لقال أولى بكم من أموالكم وأنفسكم، أو أولى بكم وبأموالكم من أنفسكم، وأعطى هذا المقام لرسول الله، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. لكن من جهة كونه إمام وولي الأمور جهة الخمس هي الملحوظة فقط، فالكلام حيثي، فالإشكال مواجد. لكن مع ذلك الأولوية بالتصرف تشريعا، مو هذا اللي ثبت سيدنا؟ نعم، يقول هذا ثابت أولا وبالذات لله. شو يعني أولوية بالتصرف تشريعا؟ يعني الله يفعل به ما يشاء، يضعه حيث يشاء، يرفعه حيث يشاء، يعني كل لوازم الملكية من دون ملكية، لوازم اعتبارية من دون ملكية اعتبارية. ها؟ أقول أولا إن قلنا بأن الأحكام الوضعية تنتزع كما هو رأي بعضهم من الأحكام التكليفية، فكل لوازم الملكية ثابتة هنا، فينتزع منها عنوان الملكية، فعاد المحذور الذي فررت منه هناك جذعا. لكن هو يمكنه أن يجيب أيضا، يقول هذا إشكال مبنائي، أنا لا أقول بأن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. أقول سيدنا حق على المبنى، هذا إشكال على ذاك المبنى، فيمشي على المبنى الذي لا تقول بأن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. جيد، تقول بأن الأحكام الوضعية مستقلة بالجاعل، مستقلة بالجاعل. كيف تتصور الأولوية الاعتبارية في التصرف هنا عقلائيا، ولا تتصور الملكية التي ليس لها لوازم عقلائية إلا هذه التصرفات، تقول ممتنعة من التصور عقلائيا؟ قل العقلاء لهم ارتكازات، ليس لهم تعبدات في هذا الجانب، صحيح؟ صحيح. خب إذا الأولوية بالتصرف هو كل لوازم الملكية الاعتبارية من دون الإيمان بعنوان الملكية الاعتبارية. أقول العقلاء لما يمتنع لديهم الإيمان بالملكية الاعتبارية في الله عز وجل؟ من أي جهة؟ من جهة أنه مالك تكوينا، ماكو بعد سبب آخر، خالق ومالك تكوينا. إذا خالق ومالك تكوينا طبعا مو من جهة قدرته، خب لا معنى لهذا الكلام. إذا من جهة مالك تكوينا فلوازم الملكية الاعتبارية كلها تثبتها من دون عنوان الملكية، فاللوازم العملية هي التي لا بد وأن تكون ممتنعة في نظر العقلاء لو كان هناك امتناع لتصور الملكية الاعتبارية. فكيف آمنت بثبوت اللوازم الاعتبارية كلها مالت الملكية ولم تؤمن بنفس عنوان الملكية؟ العقلاء ما عندهم عداوة بلحاظ الباري مع الملكية الاعتبارية، إذا ما يتصور ما يتصور بلحاظ لوازمه العملية، فكيف تؤمن بثبوت لوازم الملكية العملية في الله ولا تؤمن بثبوت نفس الملكية؟ تأملوا يا أخوان، نقاش دقيق جدا. ها خب جيد، هذا أولا، فعاد المحذور عمقا، سواء قلنا بأن الملكية منتزعة من الأحكام التكليفية مع المحذور بصراحة رجل. وإذا ما قلنا بهذا فنقول لماذا يمتنع عند العقلاء القول بالملكية الاعتبارية؟ لأنه جمع بين الاعتبار والتكوين، فنقول لوازم الملكية الاعتبارية أيضا جمع بين الاعتبار والتكوين.
ثم العقلاء لا يرون تفكيك بين عنوان الملكية ولوازمه العملية. جيد، هذا أولا. ثانيا، أنت قلت يوجد محذور، وإحنا قلنا ما يوجد هذا المحذور، أنه يلزم الانعزال بالتمليك للرسول كمن وكل شخصا في بيع ثوبه، وهذا غير متصور في الله عز وجل. نقول عاد المحذور من جديد هنا، الله عز وجل ما رح يتصرف أساسا، كل التصرفات على كلامك رح تكون من الرسول، فهذه الولاية الاعتبارية الثابتة لله نقلها برمتها للرسول صلى الله عليه وآله، فليأتي هذا اللازم الجديد الذي لزم هناك. أنت قلت هذا اللازم يلزم بلحاظ الملكية الاعتبارية، هنا يلزم هذا اللازم بلحاظ كل لوازم الملكية الاعتبارية، لوازم العملية الاعتبارية للملكية كلها أثبتها لله أو لا بالتصرف في كل شيء، فنقل للرسول من الله، فجاء هذا اللازم لو لزم هناك ونحن دفعنا يأتي هنا مرة ثانية من جديد. يعني ما قلته هناك من المحذور يقال هنا. نعم محذور التوريث بعد ما يجي، ما نحتاج تخصيص لأنه مو ملك، وقانون التوريث لا يشمل غير الأملاك، التفتوا؟ وإن كان خصصناه نحن أو قيدناه قانون التوريث بسهولة، أيضا قيدناه لأنه مو قانون عقلي غير قبل التخصيص والتقييد، أدلة قيدته مو مشكلة. لكن نقول لك نفس المحذور اللي صورته بلحاظ نقل الملكية الاعتبارية من الله إلى الرسول، هذا نفسه يعود، هذا المحذور نفسه يعود في نقل كل لوازم الملكية من الله إلى الرسول. طبعا من الرسول الإمام ما يجهل المحذور، لأن الإمام لا يصير إماما فعليا بمعنى ولي أمرها إمام، لا بالمعنى الإلهي للإمام المقام، لا يصير إلا بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في زمن لا يكون فيه هو الولي بل فعل وتفضي. فنفس المحذور عاد جذعا، نفس المحذور عاد جذعا، وعليه فنحن لا نرى أي إشكال من قريب أو بعيد في القول بأن المراد من الآية الكريمة الملكية الاعتبار، بل لا محيص لنا عن الالتزام بهذا بمقتضى ظاهر هذا الدليل وبقية الأدلة. طبعا هنا يبقى بحث يا إخوان، وهذا بحث ما مربوط هنا بحثنا بحث ملكية الدولة، يبقى بحث هنا هو أنه كيف نفسر آية الخمس وآية الأنفال وآية الفيء. طبعا أنا بعد ما أتكلم في آية الأنفال وفي آية الفيء بعد صار واضح من هنا الكلام، الكلام فيها نفس الكلام. نعم غاية الأمر الأنفال فرقت عن آية الخمس أنه ما كررت اللام فيها لله والرسول، مو مهم بعد على كل حال، مو مهم، مهم في باب المدقة في دلالة الآيات ليش حذفت اللام، ولكن مو مهم بلحاظ محل كلامنا، مضمون التشريع واحد. خب جيد، يبقى كلامان هنا. الكلام الأول أنه كيف نتصور تفسير آية الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كيف نتصور تسهيم أم أن ظاهر الآية أن الخمس كله لله، الخمس كله للرسول، الخمس كله لذي القربة واليتامى والمساكين من باب تغيير السياق، لهم نفع في الخمس يقال، مو أن الخمس كله لهم، أو هم بيان لذي القربة أم ماذا؟ هذا بحث على مستوى الآية كآية يقع كلام. ولا يخفى عليكم يا إخوان أن ظاهر الآية أن كل الخمس ثابت لله، مو سهم منه من ستة أسهم، وكل الخمس ثابت للرسول وكله ثابت لذي القربة، هذا ظاهر الآية. تجيك روايات مختلفة الروايات، أصح الروايات تسهم ستة أسهم وهذا الرأي المشهور لدى الطائفة، ثم بعد ذلك تجيك روايات وفيها المعتبر تدل على أن ولي الأمر هو يأخذ الخمس كله ويصرف عليهم، وأنه مو واجب البسط، لو كان تسهيم حقيقي واجب البسط على الكل لازم كلهم بحسب سهمه، مع أنه واضح عرفا وعقلائيا الأمر ليس كذلك، ابن السبيل نادر الوجود، واليتيم هم يثبت له لا بما هو يتيم، يثبت له من جهة فقره، فالعنوان هو عنوان المسكنة، إذا ما كنا عنوان آخر في ابن السبيل مسكين حيثا، بلحظ كون ابن السبيل مسكين منقطع، واليتيم إذا ما كان مسكين ما يستحق. إذن التسهيم بالمعنى الشركة الحقيقية المانعة للالتقاء ستة أسهم، لأن الخمس يقسم على ستة
مو صحيح، بل لم يقل به أحد من الفقهاء. هل هناك أحد من الفقهاء قال بالبسط على الكل؟ ما أحد قال. ثم من الواضح بمقتضى التسليم أن ماكو إمام في وقت الرسول، وماكو رسول في وقت الإمام، والله عز وجل ما له كل شيء وليس له في هذا المقام شيء، بل أعطى كل ما له للرسول في زمن وجوده وللإمام في زمن وجوده اعتبارا أقول، وإلا له كل شيء. هذه أبحاث تفصيلية يا أخوان ما لها بعد الربط بأصل بحثنا، وإلا يطول البحث جدا نكون نستعرض الأدلة وما تتكلم عنه، لكن أصل الإشكال ارتفع والحمد لله بحسب نظامنا ارتفع حسب أنتم كما تشاءون. هذا فيما يرتبط بكلمات السيد الإمام الله تعالى عليه، والأغرب من كلماته رضوان الله تعالى عليه كلمات تلميذه الشيخ المنتظري، وسيأتي التعرض لها إن شاء الله مع دفعها. لكن يبقى مشكلة هنا أن المحقق من تلامذة الشيخ المؤمن في هذا الولاية الإلهية الإسلامية قال بأن السيد الإمام يقول هذه أموال عامة مو ملك لأي أحد، لكن يا ريت بقيت هكذا غائبة القصة، كان قلل الإشكال على السيد الإمام. لكن السيد الإمام يصرح في نهايات بحثه وقرأناها نحن سابقا أن هذه الأموال لبيت المال. بيت المال نسأل السيد الإمام شنو مرادك من بيت المال؟ بيت المال يعني خزينة وطنية للدولة؟ ما عنده هكذا شيء في الفقه، ما عندنا هكذا شيء، ما عندنا خزينة وطنية لكل الرعاية في الدولة، عندنا بيت مال المسلمين. جزما مراده هذا بيت مال المسلمين، نقول هذا يلزم منه أن تصير الأخماس وهذه الأمور شأنها شأن الأرض المفتوحة عنواء المحيط على الفتح، مع أنك تجد الأدلة واضحة جدا في التقسيم، تقول هذا للإمام وهذا ملك عام للمسلمين، إذن واضح جدا أنه شيء آخر. لا لا، هو يقول بيت مال المسلمين يعني يسرق في نوائب المسلمين مطلقا، هذا معنى بيت مال المسلمين، هذا معنى بيت مال المسلمين. واضح جدا أن الأموال على قسمين، قسم كلها اختيار التصرف بيد الولي الأمر، لكن قسم هو له يصرفه حيث يشاء، وقسم كمعصوم، ها ما لنا شغل في غير معصوم، وقسم هي لبيت مال المسلمين ابتداء مو له اعتبارا، ليست له، له التصرف فيها فقط. واضح جدا من الأدلة، ولولا خوف الإطالة لجئنا بنماذج من هذه الأدلة، وهي في أذهانكم والحمد لله موجودة تقدرون تشوفوها يعني ببساطة. هذا تمام الكلام في مناقشة ما أفاده السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وظهر أن كلامه لا يمكن الموافقة عليه. يأتي الكلام في ما أفاده تلميذه الشيخ المنتظري إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ المنتظري طايل هالكلام في عدة أماكن، في الخمس طايلة، في الأنفال.